الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من درسي في كتاب العلم من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. نبتدئه بباب كتابة العلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام ينهى عن كتابة حديثه، وذلك أنه خشي أن يختلط القرآن بالسنة، وهذا في أول الإسلام. فلما استقر حفظ كتاب الله في النفوس وفرقوا بين الكتاب والسنة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في كتابة حديثه. ومن عرف ذلك عرف وجه الجمع بين نصوص المنع من الكتابة للحديث ونصوص الأمر بكتابة الأحاديث النبوية. ولعلنا إن شاء الله أن نقرأ شيئا من الأحاديث الواردة في سنن أبي داود فيما يتعلق بهذا الباب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كتابة العلم. قال: حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. قال: حدثنا صنبر علي قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: دخل زيد بن ثابت رضي الله عنه على معاوية فسأله عن حديث، فأمر إنسانا يكتبه، فقال له زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه، فمحاه. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو شهاب عن الحذاء عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن. قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا الوليد حاء وحدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال: أخبرني أبي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرنا أبو سلمة يعني ابن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة قال: لما فتحت مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: يا رسول الله اكتب لي. فقال: اكتب لي أبي شاه. قال: حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا الوليد قال: قلت لأبي عمرو: ما يكتبه؟ قال: الخطبة التي سمعها يومئذ منه.
قول المؤلف: باب كتابة العلم، أي هل يجوز لنا أن نكتب العلم والحديث النبوي أو لا يجوز ذلك اكتفاء بكتابة القرآن العظيم؟ وكما تقدم أنه في أول الإسلام كان ينهى عن كتابة الأحاديث خشية من اختلاطها بالقرآن، فلما استقرت الأمور وحفظ الصحابة القرآن أذن بالكتابة للأحاديث. وأورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث، أولها حديث عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما قال، وهو بإسناد صحيح، قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. عبد الله بن عمرو كان مكثرا من الكتابة، وله صحيفة في الأحاديث النبوية، وكان الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه يظن أن عبد الله بن عمرو أكثر رواية منه، لكونه كان يكتب الأحاديث وأبو هريرة لا يكتبها. فقال: فنهتني قريش، أي طلبت منه ألا يكتب الأحاديث، وذلك بظنهم أن ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن يكون كله وحيا، وأن يكون كله أحكاما نازلة من عند الله عز وجل، ولذا اعترضوا على كونه يكتب جميع حديثه، فقالوا له: أتكتب كل شيء تسمعه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، يعني أنه قد يغضب وقد يتكلم بالكلمة لا يريدها، ولذا قالوا عنه بأنه يتكلم في الغضب والرضا. قال عبد الله بن عمرو: فأمسكت عن الكتاب، يعني بقيت مدة لا أكتب الأحاديث النبوية، ثم إنه بعد ذلك بدا لي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فذكرت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ، أي أشار بإصبعه إلى فيه، أي إلى فمه الذي يتحدث به ويتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: اكتب هذا الأمر، ليس للوجوب، لأنه ورد بعد توهم عدم الجواز، وبالتالي الأمر هنا لا يفيد الوجوب، وإنما يفيد رفع توهم عدم الجواز. قال: فوالذي نفسي بيده، يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما بالله، ما يخرج، أي لا يتكلم بهذا الفم إلا حق، أي لا يخرج منه إلا ما هو صدق وحق في أي حال كان من غضب ورضا وغيره. ثم أورد من حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب بإسناد ضعفه أهل العلم، قال: دخل زيد بن ثابت الصحابي على معاوية ابن أبي سفيان، وكان خليفة، لأنه تولى الخلافة من سنة 40 إلى سنة 60، تولى الخلافة 20 سنة. قال: فسأله عن حديث، أي أن معاوية سأل زيد بن ثابت عن حديث من الأحاديث النبوية، فلما أجابه أمر معاوية إنسانا يكتبه، فهنا كتبوا الأحاديث. فقال له زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا، أي طلب منا طلبا جازما، ألا نكتب شيئا من حديث، أي لا نسجله بطريق الكتابة. قال: فمحاه، يعني أن معاوية محى ذلك الحديث، أو أن ذلك الوكيل هو الذي محاه. وهذا كما تقدم هو الأمر الأول بالنهي عن الكتابة، ثم إنه رفع هذا وأصبحت الكتابة لأحاديثه صلى الله عليه وسلم جائزة. ثم أورد من حديث أبي سعيد الخدري ب بإسناد فيه أبو المتوكل الناجي متكلم فيه قال: ما كنا نكتب، أي لم يكن شأننا أن نكتب شيئا من الأحاديث النبوية غير التشهد والقرآن. ثم أورد من حديث أبي هريرة قال: لما فتحت مكة، ومكة فتحت في السنة 8 للهجرة، في أي شهر؟ في شهر رمضان، في شهر رمضان، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيباً فذكر الخطبة، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقام رجل من أهل اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال على منبره، ذلك الرجل اليماني يقال له أبو شاه، فقال: يا رسول الله اكتبوا لي، أي أني أريد هذه الخطبة مكتوبة. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. هذا الحديث متأخر أو متقدم؟ الجواب أنه متأخر في فتح مكة، وبالتالي يكون رافعا لأحاديث النهي المتقدمة، من مثل حديث زيد السابق. وأورد من طريق الوليد بن مسلم قال: قلت لأبي عمرو الأوزاعي: ما يكتب، ما الذي يكتبونه؟ فقال: يكتب الخطبة التي سمعها يومئذ.
قال رحمه الله: باب التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا خالد حاء، وحدثنا مسدد قال: حدثنا خالد المعنى عن بيان بن بشر قال: مسدد أبو بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت للزبير: ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أصحابك؟ قال: أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة، ولكني سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
قوله: باب في التشديد، أي بيان غلظ العقوبة وسوء العاقبة في الكذب، أي في نسبة أحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقلها. وأورد فيه من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بإسناد صحيح قال عامر قال عبد الله بن الزبير: قلت للزبير، يحدث والده: ما يمنعك، أي ما هو السبب الذي يجعلك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنك قد عشت معه أوقاتا طويلة؟ فالزبير من العشرة المبشرين بالجنة، وهو من أوائل الناس إسلاما، ومن أكثر الناس نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الله بن الزبير: يا أبي، ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أصحابك؟ فقال عبد الله بن الزبير: أما والله، أي الشأن والطريقة في قسم بالله جل وعلا، لقد كان لي منه وجه، يعني أنه كان له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كان له وجه ومنزلة، بحيث كان يقبل منه ويشفعه فيما يأتيه ويعود عليه بالسؤال. قال: ولكني سمعته، يعني السبب الذي جعلني لا أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث أصحابه أصحابه ما ذكره بقوله من كذب علي متعمدا، أي أن أي واحد أو أي شخص كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر عنه بخلاف فعله أو قوله متعمدا أي قاصدا الكذب فليتبوأ مقعده من النار، أي فليبوء إلى مقعده من النار وليرجع إلى ذلك. وفي هذا التشديد في ذنب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم من ذلك أن يكذب على الله وأن ينسب إلى الله وإلى شرعه ما ليس منه، ولذا جاء الوعيد الشديد فيه. وقوله من كذب أي أن أي أحد من الرجال أو النساء وأيا كانت ملتهم فإنه من كذب عليه إما بإخباره بمبلغ أقل أو أكثر أو نحو ذلك، من كذب علي متعمدا أي قاصدا غير مخطئ ولا مجتهد فليتبوأ أي ليختر وليجلس في مقعده من النار، أي في المكان الذي يقعد فيه ويكون مرتفعا على النار، فيكون قد تبوأ مقعده من النار. هل هذا يعني أن الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذب لا يغفر له ذنب؟ نقول لا، ولكن الحديث ذكر أول أمر من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من الوعيد له بالنار في قوله فليتبوأ مقعده من النار أن يكون ذلك على سبيل الخلود. ومن المعلوم عندكم أن من أصول أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر إذا لم يتوبوا منها في الدنيا فإنهم يخيرون، فإنهم أهل الكبائر قد يعفو الله عنهم ابتداء وقد يعفو عنهم بعد أخذ شيء من حسناتهم أو بأخذ سيئات من له حق عليه فيضعه عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب الكلام في كتاب الله بلا علم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق المقرئ الحضرمي قال: حدثنا سهيل بن مهران أخو حزم القطعي قال: حدثنا أبو عمران عن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ.
قوله باب الكلام أي الحديث والشرح والموعظة في كتاب الله أي في تفسير القرآن كتاب الله عز وجل، متى كان ذلك بلا علم؟ فإن تفسير القرآن قد يكون بواسطة آيات أخرى من القرآن، وقد يكون تفسير القرآن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بإجماع الصحابة أو بقول الواحد منهم، وقد يكون بلغة العرب، وقد يكون باستقراء الأحكام المماثلة. فهذه طرائق تفسير كلام الله عز وجل، فمن اختار طريقا غير ذلك كما يفعله بعضهم من التفسير القرآن برأيه أو تفسير القرآن بحسب مناماته أو تفسير القرآن بما يزعمون أنه باطن هذا الكتاب، إلى غير ذلك من الطرائق المخالفة لهدي الله ولهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه طرائق تفسير القرآن، من جاء وأراد أن يفسر القرآن بغيرها لم يقبل منه. ومن أمثلة ذلك من يفسر القرآن بالمنامات والرؤية المنامية، ومنهم من يفسر القرآن بآراء واجتهادات تكون عنده، وقد يفسر القرآن بما يسمعه من نظريات جديدة بدون أن يتحقق منها. ولهذا جاء في حديث جندب، وحديث لأهل العلم في كلام للاختلاف في بعض رواته، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في كتاب الله عز وجل، كتاب الله القرآن العظيم، والمراد من تكلم في تفسير القرآن برأيه، أي بما عنده من اختيار وتوجه، فحينئذ يكون قد فسر القرآن برأيه. فلو قدر أنه أصاب فإنه يرجع، فلو قدر أنه أصاب فوافق الحق، فحينئذ نقول لهذا القائل: في كتاب الله أخطأت، إذ لا يجوز لك أن تتكلم بتفسير القرآن ولو كان تفسيرك صحيحا، إلا أن هذا التفسير لم يبنى على أسس سليمة وقواعد شرعية مقررة. ولذلك فإنه وإن أصاب وجه التفسير، إلا أنه أخطأ لدخوله في باب ليس له. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما سأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.